إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وتنسى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما قالت النفس: إنه يغفر، فتسامحت، ولا شك أنه يغفر لكن لمن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة، وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ، مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر، وتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي، فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأما المداوم على تلك النظرة، المردد لها، المصر عليها، فكأنه في مقام متعمد للنهي، مبارز بالخلاف، فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره، ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك. كما قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدث النصرانية، فقال: ما هذا؟ لترين غبها، أي عاقبتها، ولو بعد حين. فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيما لا يحل لي، ثم كنت أنتظر العقوبة، فألجيت إلى سفر طويل لا نية لي فيه، فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي، ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى، فطمس قلبي وعدمت رقته، واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول، وقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده أصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط. فها أنا أنادي من على الساحل: إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة. واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه، ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا، وعافيتكم مرضا، وصحتكم سقما، والأمر بآخره، والعاقل من تلمح العواقب. وصابروا رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله، والله الموفق، إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله. قال رحمه الله تعالى: أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية ويمنعك من العمل بمقتضاها، فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق، يعني عونهم ومساعدتهم استثقالا لحمل مننهم، ثم يبتليك بالفقر فتأخذ منهم ويلطف مزاجك، فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك ويعلق همتك بالمستحسنات ويقطع بالفقر السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام معشوق، ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، ويقوي توقك أي شوقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحرجك إلى مخالطة أرباب الدنيا، وهذا البلاء المبين. وأما الخسيس الهمة الذي لا يستنكف من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال بزوجته، ويكتفي بيسير من العلم ولا يتوق إلى أحوال العارفين، فذاك لا يؤلمه فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف، فما أهون الأمر عليه. إنما البلاء على العارف ذي الهمة العالية الذي تدعوه همته إلى جميع الأضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصر خطاه عن مدارك مقصوده، فيا له من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين. ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه، لكن ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصد تهون عليه العيش. وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه. قال رحمه الله تعالى: تراعنت علي نفسي من الرعونة، وهي الحمق، أي تحامقت علي نفسي في طلبها شيئا من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت لها: بالله عليك تصبري، فإن في المعبر شغلا بحذر الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر. إذا هممت بفعل فقدري حصوله، ثم تلمحي عواقبه، وما تجتنين من ثمراته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت، ولا يؤمن أن يثمر غضب الحق عز وجل وإراده عنك، فأفل للقاطع عنه ولو كان الجنة. قوله ولو كان الجنة، لو حرف امتناع لامتناع، كأنه لا يمكن للجنة أن تقطع عن الله عز وجل. قال: ثم علمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافا، وأن ميزان العدل تبين فيه الذرة، فتلمحي الأموات والأحياء، وانظري إلى من نشر ذكره بالخير والشر وزيادة ذلك ونقصانه، فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى إن حبات القلوب تتعلق بأهل الخير وتنفر من أهل الشر من غير مطالعة لشيء من أعمال الكل، فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها. قال إبليس: أو تترك مرادك لأجل الخلق؟ قلت: لا، إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة لا عن طريق الغرض. ونحن نرى من يمشي 30 فرسخا ليقال ساع، فالمتقي قد نال شرف الذكر وإن لم يقصد نيل ذلك، مترجحا له في وزن الجزاء سيجعل لهم الرحمن ودا. قالت النفس: لقد أمرتني بالصبر على العذاب لأن ترك الأغراض عذاب. قلت: لك عن الغرض عوض، ومن كل متروك بدل، وأنت في مقام مستعبد، ولا يصح للأدير أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار، وكل زمان المتقي نهار صوم، ومن خاف العقاب ترك المشتهى، ومن رام القربة استعمل الورع، وللصبر حلاوة تبين في العواقب. قال رحمه الله تعالى: من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها، وسمع هتاف العقل يناديه: ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط، ويقال لك: ابق بما اخترت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب، أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح. فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. فقال الكلب: فجربني. فعطاه الأسد شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فدعا الكلب وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل. وهكذا الخسيس الهمة، القنوع بأقل المنازل، المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل. فالله الله في حريق الهوى إذا ثار، وانظر كيف تطفئه، فرب زلة أوقعت في بئر بوار، والبوار الهلاك، ورب أثر لم ينقلع أي لم يزل، والفائت لا يستدرك على الحقيقة. فابعد عن أسباب الفتنة، فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم. والسلام. قال رحمه الله جل وعلا: رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصرعا من أول وقت اللقاء، وأما المتقون ف ففي جهد جهيد من المجاهدة، فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، فهم يجرحون ويداوون، إلا أنهم من القتل محفوظون. بلى، إن الجراحة في الوجه شيء باق، فليحذر ذلك المجاهدون. قال رحمه الله تعالى: الدنيا فخ، والجاهل بأول نظرة يقع، فأما العاقل المتقي فهو يصابر المجاعة ويدور حول الحب، والسلامة بعيدة. فكم من صابر اجتهد سنين ثم في آخر الأمر وقع، فالحذر الحذر. فقد رأينا من كان على سنن الصواب ثم زل على شفير القبر. نسأل الله السلامة والثبات والعافية. قال رحمه الله تعالى: اعلموا إخواني، ومن يقبل نصيحتي، أن للذنوب تأثيرات قبيحة، مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته، فوا أسفا لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ووا أسفا لمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة. فعجبا للمغالط نفسه، يرضي ربه بطاعته ثم يرضي نفسه بشهوة، ويقول: حسنة وسيئة، ويحك، من كيسك تنفق ومن بضاعتك تهدم، ووجه جاهك تشين، رب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك. والفارط هنا الذنب الذي سبق وقوعه. ويحك، من كيسك تنفق ومن بضاعتك تهدم، ووجه جاهك تشين، رب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك. ويحك، انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر بأوبتك؟ وماذا تترقب بتوبتك؟ المشيبة؟ فها هو ذا أوهن العظم. وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق؟ قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ إما هو عاجل فشغلك عاجلا، ثم آخر جرعة اللذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك أو يفارقك، فيا لها جرعة مريرة تود عندها أن لو لم ترى. آه لمحجوب العقل عن التأمل، ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل. أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟ نادهم في ناديهم، هيهات، صموا عن مناديهم، فلو أن ما بهم الموت، إنما القبور هنية. يعني أن الأمر لو كان ينقضي بالموت لكان سهلا، ولكن المصيبة تكمن فيما وراء الموت من عذاب القبر، وعذاب يوم القيامة، وعذاب جهنم، عياذا بالله جل وعلا. العمل حصل يا معدوما بالأمس، ومتلاشي الأشلاء في الغد، بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إن أعقب العتاب عقاب؟ وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال أخبرنا محمد بن الحسين المعدلي، قال أخبرنا أبو الفضل الزهري، قال أخبرنا أحمد بن محمد الزعفراني، قال حدثنا أبو العباس بن واصل المقرئ، قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال رأى جار لنا يحيى بن أكثم بعد موته في منامه فقال ما فعل بك ربك؟ قال وقفت بين يديه فقال لي سوءة لك يا شيخ، فقلت يا رب إن رسولك قال إنك لتستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض، وهذا معنى حديث ضعيف جدا. قال فقال لي صدق رسولي قد عفوت عنك. وفي رواية أخرى محمد بن سلم الخواص قال رأيت يحيى بن أكثم في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار، هل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا؟ فنسأل الله عز وجل أن ينبهنا من رقدات الغافلين وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب. قال رحمه الله تعالى ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج أي مقفل. ثم أعجبه أن يكون من حيث لم يقدره المتفكر المحتال المدبر، كما قال جل وعلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه، فلا يعلق قلبه بالأسباب، فقد قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رحمه الله تعالى من العجب إلحاحك في طلب أغراضك، وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك، وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين، إما لمصلحتك فربما طلبت معدل أذى، وإما لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة، فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، وانظر فيما تطلبه، هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك؟ فإن كان للهوى المجرد فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقة. وأنت في إلحاحك بمثل الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقا به، وإن كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيرة أو كان صلاح الدين بعدمه. وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك، فأره الصبر الجميل ترعى عن قرب ما يسر. ومتى نظفت طرق الإجابة من أدران الذنوب وصبرت على ما يقضيه لك، فكل ما يجري أصلح لك عطاء كان أو منعا. قال رحمه الله تعالى: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وقد أنشدوا: يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، وإنما تقدم المعاصي وتؤخر التوبة لطول الأمل، وتبادر الشهوات وتنسى الإنابة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل فاعمل عمل قصير الأمل، ولا تمس حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بتوبة، أو خرقا فارقعه باستغفار، وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك، وإياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تخيل العثارة، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ثم صول لنفسك قصر العمر وكثرة الأشغال وقوة الندم على التفريط عند الموت وطول الحسرة على البدار بعد الفوت. صور ثواب الكاملين وأنت ناقص، والمجتهدين وأنت متكاسل، ولا تخلي نفسك من موعظة تسمعها وفكرة تحادثها بها، فإن النفس كالفرس المتشيطن، أي الشموس المتمرد، إن أهملت لجامة لم تأمن أن يرمي بك، وقد والله دنستك أهواؤك وضيعت عمرك. فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة، فكم تعرقل في فخ الهوى جناح حازم، وكم وقع في بئر بوار مخمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.